قال فاعل خير يريد أن يبني مسجدا في أرض، صاحب الأرض رفض أن يعطي أرضه لبناء المسجد، فما حكم هذا الرجل جزاكم الله خيرا؟ لا ليس له أن يبني مسجدا إلا بإذن صاحب الأرض، إما أن يشتريها وإلا الأماكن الموقوفة كثيرة، يذهب ويبني له مسجدا في أماكن أخرى. الحمد لله. لا يجوز الصلاة في الأرض المرصوبة، بل بعض أهل العلم يقول الصلاة باطلة. درس في الفقه الميسر. طيب، وفي الأسبوع فقط، والله المستعان. الصلاة الوسطى ما هي؟ صلاة العصر على القول الراجح. كذا قال وقت صلاة المغرب. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقت صلاة المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، هذا هو الصحيح، أن الشفق هو الأحمر ليس هو ذهاب البياض الذي قد يأتي ربما بعد ذهاب الأحمر. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. طيب، يقول رواه مسلم، ها؟ إيه، ما لم يغب الشفق. قال ويسن تعجيلها في أول وقتها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. تشتبك كما سمعتم يعني كثرة هذه السماء، فهذا يكره تأخيرها، تأخير صلاة المغرب، وأيضا حتى الإفطار يكره تأخيره إلى هذا الوقت، بل الأفضل تعجيل الفطر. قرأنا هذا ولا ماذا؟ نعم. قال إلا ليلة المزدلفة للمحرم بالحج فيسن تأخيرها حتى تصلى مع العشاء جمع تأخير. قال أما صلاة العشاء فيبدأ وقتها من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل. طيب، الشفق الأحمر صح عن ابن عمر أنه قال ذلك، كما في الأوسط لابن المنذر. طيب، وهكذا عند الدار قطني، وجاء عن ابن عباس ومنهم من يضعفه، وهو قول مالك وسفيان الثوري وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق وأبي ثور وغيرهم، كما في الأوسط أيضا جزء الثالث صفحة 21 إلى 22 أن الشفق هو الحمرة، هذا القول هو الصحيح. قوله إلى نصف الليل ابتداء صلاة العشاء من سقوط الشفق الأحمر إلى نصف الليل، هذا يسمى بالوقت الاختياري والاضطراري إلى الفجر، لحديث عبد الله بن عمر ما لم يحضر وقت الصلاة الأخرى، لكن ذاك اضطراري، مثل أن يسلم الشخص بعد نصف الليل نقول له صل العشاء، أو امرأة طهرت من حيضها فتصلي المغرب والعشاء عند الجميع أو عند الجمهور، وهكذا لو بلغ الشخص وما صلى نقول له وجب عليك أن تقوم تصلي. والله المستعان. وأفاق المغمى عليه، كذا أفاق المغمى عليه فيصلي أيضا. قال رحمه الله بقوله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ونصف الليل بحسب، الآن نصف الليل من المغرب إلى نصف الليل 5 ساعات فقط،
ها؟ ربما خمس ساعات إلا قليل، لأن الليل قل عشر ساعات فقط، وهكذا بعض الأحيان يكون خمس ساعات ونصف، فبحسب الليل تقسمه نصفين. قال: ويستحب تأخيرها إلى آخر الوقت المختار ما لم تكن مشاقة، ويكره النوم قبلها والحديث بعدها لغير مصلحة. لحديث أبي برزة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، اتفق عليه. الكلام المراد بالحديث الكلام الذي لا مصلحة فيه، أحاديث الناس بين بعضهم مع بعض، إذا كان هناك مسألة فيها مثلا مصلحة علمية، سهر الشخص أو مع أصحاب العلم هذا ما يكره، أو مصالح المسلمين كالأمراء، وهكذا أيضا العلماء والقضاة ومن كان يسهر لمصلحة للمسلمين هذا جائز ولا يكره. طيب، فالذي يسهر على المغني والمغنية الله المستعان هذا ضياع. قال: وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ويستحب تعجيلها إذا تحقق طلوع الفجر. بعض العامة ما ندري لماذا يسابقون في الفجر، ربما يأذن قبل طلوع الشمس بربع ساعة ويقول احتياط، يا عبد الله قبل طلوع الفجر، نعم بربع ساعة، وبعضهم بأقل وبعضهم بأدنى بأكثر، فهذا محرم إذا كان يريد أن الناس يصلون في هذا الوقت. فإيقاع الصلاة يعني إيقاع الصلاة قبل وقتها لا تصح، مثل الذي يصلي قبل المغرب بعشر دقائق، قبل غروب الشمس بخمس دقائق، صلاته تصح ولا لا؟ لا تصح. كذلك الفجر هو وقت دخول صلاة الفجر، وقت مثل وقت المغرب، لكن الناس حين يرون الشمس ها يهابون أن يفعلوا خلافها، فكذلك الفجر لا بد أن يتأكد من طلوع الفجر الصادق الذي يكون بياضه وحمرته على الجبال لا الذي يكون في السماء. نعم، إذا أنكرت عليهم قالوا هذا فجر شافعي، التبكير يعني، قالوا هذا الشافعي بريء منه. الشافعي رحمه الله كان يتحرى السنن، والآن فجر حنفي، الحنفية أيضا يتقدمون جدا، وكم يا ناس يتقدمون. قال رحمه الله تعالى: هذه هي الأوقات التي يشرع أداء الصلوات الخمس فيها، فيجب على المسلمين يجب التقيد بذلك والمحافظة عليها في وقتها وترك تأخيرها، لأن الله توعد الذي يؤخرونها عن وقتها، فقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، عن صلاتهم ساهون، يؤخرونها حتى يذهب الوقت أو كاد يذهب. قال صلى الله عليه وسلم: وقال سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والغي هو العذاب الشديد المضاعف والشر والخيبة في جهنم عياذا بالله. وأداء الصلوات في أوقاتها من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى وأفضلها، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، اتفق عليه. ما حد رواية لأول وقتها؟ هذه الرواية فيها ضعف رواه الحاكم، وكأن الراوي والله أعلم فهم أنه على وقتها أي في أول وقتها، ولفظة على أوسع على وقتها حتى لو وصلت ما زلت في وقتها. قال الباب الرابع في شروط الصلاة وأركانها. الآن تحفظ شروط الصلاة وأركان الصلاة وأدلة ذلك وحكم تاركها، وفيه مسائل. المسألة الأولى في عدد الصلوات المكتوبة. عدد الصلوات المكتوبة 5، ولا يحل لأحد أن يقول هي 7 أو 6 أو ينقص واحدة، وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهي مجمع عليها، ليس لأحد أن يخالف، ومن خالف كفر عياذ بالله. وقد دل على ذلك حديث طلحة بن عبيد الله أن عربيا قال: يا رسول الله، ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: 5 صلوات في اليوم والليلة. الحديث هو متفق عليه، رواه مسلم، وحديث أنس أيضا رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل من أهل البادية، وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: وزعم رسولك، زعم معنى قال، طيب، وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا، قال صلى الله عليه وسلم: صادقا. الحديث أي بطوله، رواه مسلم أيضا. قال المسألة الثانية، على من تجب، على المسلم البالغ العاقل غير الحائض والنفساء. ويؤمر بها الصبي إذا بلغ 7 سنين، ويضرب عليها 10 من أجل أن يحافظ عليها حتى لا يبلغ الرشد وهو قاطع للصلاة، يستمر على ذلك على تلك الحالة السيئة. قال: لحديث رفع القلم عن 3 أو 3 فذكر منها وعن الصبي حتى يحتلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 فارقوا بينهم في المضاجع. وهذا حديث صحيح بمجموع الطرق، قد صح الألباني في الإرواء. طيب، قال المسألة الثالثة في شروطها، وشروطها 9: الإسلام فلا تصح من كافر لبطلان عمله. هي واجب على الكافر ولا مش واجبة؟ واجبة، لكن لا تقبل منه حتى يسلم، وإذا تركها هو يعتبر يعني آثم بتركها، يزداد عقوبة في الآخرة بتركها. أي من الآن. قال: الإسلام فلا تصح من كافر لبطلان عمله. الثاني: العقل فلا تصح من مجنون لعدم تكليفه. نعم، حتى تعلموا ما تقولون. الثالث: البلوغ فلا تجب على الصبي حتى يبلغ ولو كانت طويلة القامة، والبالغ ولو كان قصير القامة. البلوغ فلا تجب على الصبي حتى يبلغ، ولكن يؤمر بها 7 ويضرب عليها 10 لحديث: مروا أولادكم بالصلاة 7. الحديث والبلوغ له يعني علامات، أن يبلغ 15 سنة، أو يحتلم، أو ينبت شعر العانة، والمرأة تعرف أيضا بالحيض أو بالحمل. قال الرابع: الطهارة من الحدثين مع القدرة، يعني لو كان عاجزا عن التطهر من الحدث الأكبر أو الأصغر فيصلي على الحال التي هو فيها، مثل شخص مربوط اليدين ما يستطيع يتوضأ ولا يتيمم، ماذا يصنع؟ يصلي على حاله. شخص كذلك ما يستطيع يغتسل لأمراض في بدنه يتيمم. طيب، قال لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ما هما الحدثان الأصغر؟ إيش الأكبر؟ قال: الخامس دخول الوقت للصلاة المؤقتة، الصلاة المكتوبة يعني، لقوله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولحديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت، فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها ولا بعد خروجه إلا لعذر. العذر كالسفر، فلك أن تجمع بين الظهر والعصر، إما تقدم العصر للظهيرة وإما تؤخر الظهر إلى العصر، خرجت أحداهما عن إيش؟ عن وقتها. أو تؤخر كذلك المغرب إلى العشاء أو العكس، تقدم العشاء إلى المغرب. أو كذلك شخص يعني غفل ما شعر إلا بعد هذا الوقت، أو كان نائما، هذا هو العذر. الذين يجمعون من أجل القات، يجمعون من أجل الكرة، ويجمعون من أجل المزرعة، فهذا الجمع ليس بصحيح، فيخشى على صلاتهم من البطلان ما إذا استمروا على هذا، لأنهم عملوا عملا لم يعمله رسول الله، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهم خالفوا الكتاب والسنة. طيب، لو كان جمعا نادرا، مثل أن يجمع يعني في عمره مرة مرتين خمس عشر مرات، ها، أما أنه يكون ديدنه الجمع فهذا غير صحيح. قال السادس: ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة. ستر العورة مع القدرة، يعني لو أن شخصا ما يستطيع، ما عنده ولا ثوب ولا معه مال، أو جاء اللصص هو في الصحراء أو في مكان أخذ عليه ثيابه وتركه عريانا، فماذا؟ يصلي على حاله، صلي بدون ثياب، والله المستعان. إذا كانوا مجموعة يصلوا صلاة جماعة يكون الإمام وسطهم، الله المستعان. قاله بعض أهل العلم رحمهم الله، هناك قالوا بعض المناطق يعني في بلاد الكفار مواضع خاصة ما يدخلها إلا العراة، وبعض أبناء المسلمين يتجرأ ويدخل هناك في هذه المجموعة الزائغة، يدخل في هؤلاء العراة يتعاريا مثلهم، أعوذ بالله من الجهالة، الله ستره ويذهب يدخل مع هؤلاء المجرمين، خالف الفطرة وخالف الهدي النبوي وخالف القرآن والسنة. طيب، قال: ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة، يعني لا يكون رقيقا خفيفا بل يكون غليظا. طيب، هناك الآن بعض الثياب حتى للرجال، ثياب بيض جدا يعرف الجلد أبيض أو أحمر أو أسمر من وراء الثوب، هذا ما يكفي، لا بد أن يكون تحت هذا الثوب إزار أو سراويل لكي تحفظ العورة، لقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. هذا الحديث قال رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في الإرداد رقم 96 و100. والمقصود بالحائض التي بلغت سن التكليف، ليس المعنى أنها تصلي وهي حائض، أصلا الصلاة في وقت الحيض ما يصح، ما تصح. طيب، إنما المراد يعني إذا بلغت ليس لها أن تصلي إلا وهي مختمرة. قال وعورة الرجل البالغ ما بين السرة والركبة، لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به، جعله إلى أعلى البدن وخالف بينه في أعلى الكتف، وإن كان ضيقا فاتزر به، يعني هذا هو الواجب عليك يعني. قال والأولى والأفضل أن يجعل على عاتقه شيئا من الثياب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يصلي في الثوب ليس على عاتقه منه شيء. والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، إلا إذا صلت أمام الأجانب أي غير المحارم فإنها تغطي كل شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، يعني وإن صلت وجهها مكشوف حتى عند الأجانب يكون صلاتها صحيحة، لكن قد تأثم إن كانت تعلم الحرمة، حرمة يعني كشف الوجه أمام الأجانب. العورة ما يستحيى إيش من ظهورها، لكن هناك عورة مغلظة وعورة إيش غير مغلظة. قال وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. عورة المرأة أيضا لو أنها كشفت شعرها فنقل بعضهم الإجماع على بطلان صلاتها إذا صلت ورأسها كله مكشوف صلاتها غير صحيحة، أما إذا بدا بعضه فالظاهر أن صلاتها صحيحة مع الإثم إن كانت عالمة. طيب، القدمان تغطيهما، قال بالوجوب جمع من أهل العلم، بعضهم اشترط أن تغطي القدمين، وذهب الأحناف وجمع إلى أنها لأن تغطية القدمين ليس بفرض ويكفي والله أعلم، يعني لو صلت وقدمها مكشوفة لا تبطل صلاتها، وهذا القول الأقرب هو الله أعلم أنه الأقرب أن الصلاة لا تبطل بكشف القدمين، لكن نأمرها بتغطية القدمين. طيب، لأنه لا دليل واضح على بطلان صلاتها. طيب، والصحابيات بعضهن أو كثير منهن كانت ثيابها قصيرة في العهد النبوي، تغطيها بالثياب بالشراء يعني بالجوارب بما تقدر عليه. بعض الأحيان نعم يسقط التحرز منها، الله المستعان. الأقرأ حديث الأقربون أولى بالمعروف، يقول الشيخ الألباني لا أصل له، لا رقم في السلسلة الضعيفة، رقم 376 يعني في المقدمة، أحسن فيها باب عبد الله جزاك الله خيرا. قال السائل من غرفة علماء اليمن إذا عدم الماء في غسل الميت يضرب بيده بيد المغسل أو يد الميت في التيمم،
بيد المغسل يضرب بيد المغسل ثم يمسح وجه الميت وكفيه. طيب، فالرجل لبس الجوربين ثم توضأ ومسح ثم لبس جوربا آخر، فإذا أراد الوضوء هل يلزمه خلع الأول؟ نعم، يلزمه خلع الثاني، لأنه لبسه على مسح ولم يلبس الجورب الثاني على يعني طهارة بماء. قل: ما هي السنة عندما يرزق العبد بمولود؟ يستحب له أن يحمد الله ويشكره على هذه النعمة، وأن يعق عنه عقيقة يعني شاتين إن كان ذكرا، أو شاة واحدة إن كانت أنثى. تفضلوا، بارك الله.